شفنا في الحلقات اللي فاتت إزاي الحرب العالمية الأولى انتهت بسقوط الدولة العثمانية وتقسيم تركتها بين دول الاستعمار الغربي. دلوقتي عشان نفهم اللي جاي محتاجين نرجع لورا شوية عشان نعرف أصلاً قبل ده كله الاستعمار الغربي إيه اللي دخله الشرق الأوسط أصلاً. الناس دايماً فاكرين إن قصة بريطانيا في الشرق الأوسط بدأت مع الحرب العالمية الأولى، بس الحقيقة القصة أقدم من كده بكتير. الإنجليز كانوا موجودين من قبل كده بقرن كامل. القصة الحقيقية بدأت في أوائل القرن التسعتاشر في الخليج مع شركة كانت أقوى من دول كاملة، شركة خاصة بجيش وأسطول خاص، قررت إنها لازم تأمن طريق التجارة للهند بأي تمن. النهاردة هنحكي إزاي الشركة دي حاربت قراصنة الإمارات وحولت الخليج العربي لبحيرة بريطانية. وقبل ما يتم اكتشاف البترول في الخليج كانوا خلاص مسيطرين على كل شبر منه بالفعل، بس في الوقت اللي كانت فيه بريطانيا بتحكم البحر في الخليج كان فيه قوة جديدة بتكبر على الأرض في قلب صحراء نجد، قوة اسمها عبد العزيز آل سعود. وفجأة ولعت الحرب العالمية الأولى وبريطانيا بقت محتاجة حلفاء في الصحراء ضد العثماني. هنا اتحالفوا مع الشريف حسين في الحجاز ووعدوا بمملكة عربية، بس المشكلة إنهم كانوا بيدعموا بن سعود في نفس الوقت. إزاي بريطانيا ورطت نفسها في دعم عدوين لدودين عاوزين نفس الأرض؟ ومين فيهم اللي قدر يكسب في النهاية ويسيطر على مكة والمدينة ويغير خريطة الجزيرة العربية للأبد؟ هنعرف ده النهاردة في قصة السيطرة على البحر والصراع الدموي على رمال الصحراء. على وقت ما جت التسوية بتاعت ما بعد الحرب العالمية الأولى واللي قسمت تركة الدولة العثمانية ودت لبريطانيا الانتداب على العراق وشرق الأردن وفلسطين، فبريطانيا أصلاً كان بقالها قرن تقريباً موجودة في العالم العربي بالفعل زي ما قلنا من خلال شركة الهند الشرقية. الشركة دي وإيه علاقتها ببريطانيا؟ هي بدأت كشركة تجارة وشحن عادية جداً سنة 1600، لكن مع الوقت كبرت واغتنت وبقت حوت بالع السوق كله، وبقى في علاقات قوية بينها وبين الدولة في بريطانيا لدرجة ان الدولة اديتها الحق الحصري لاحتكار التجارة بين بريطانيا وكل دول شرق افريقيا ومنطقة المحيط الهندي واسيا. ما كانش مسموح لاي شركة بريطانية تانية تشتغل في المنطقة دي، وطبعا مع الوقت اتحولت لانها بقت الدراع العسكري والاقتصادي لبريطانيا في الشرق. الشركة كان هدفها في الاول التجارة بس، يستوردوا البضائع الغالية من الشرق زي التوابل والشاي والحرير والقطن ويبيعوها في أوروبا ويكسبوا ذهب. نعم بيكسبوا ذهب من العطارة والشاي؟ لا كده أكيد بيتاجروا في المخدرات في الدرع. أيوة حضرتك، ما الحاجات اللي انت بتعتبرها تحصيل حاصل النهاردة دي ما كانتش موجودة أصلا في العالم غير في الهند. أوروبا يمكن ما كانش عندهم غير الملح بس عشان الطبيخ. فتخيل كده عالم جديد بيتفتح لهم والأول مرة يحسوا إن الأكل بقى له طعم بالاختراع السحري اللي اسمه التوابل ده. ولا الشاي، شايف انت الناس اللي بيعبدوا القهوة النهاردة وبيقعدوا بقى ينزلوا صور فناجين قهوة مع أغاني الفيروز والجو ده كله؟ أو الشاي كان كده بالنسبة للأوروبيين، ما هو ما كانش عندهم حتى قهوة، ما عندهمش غير بيرة بس، فلقوا اختراع سحري جديد بيفوق ما بيصطلش. المهم في الزمن ده ما كانش فيه مجلس أمن ولا أمم متحدة ولا حاجة تأمن طرق التجارة، والطريقة الوحيدة للشحن هي البحر، وما فيش أي حاجة تمنع أي دولة أو أي عصابة أو أي حد إنه يقطع طريق أي سفينة ويسرقها. فكان لازم الشركة دي بحجم التجارة الضخمة اللي عندها يكون عندها جيش يحمي السفن ويأمن طريقها. فبدأت تكون جيش خاص وأسطول حربي عينت فيه جنود بريطانيين وجندت كمان ناس من أهالي المستعمرات البريطانية. طبعا بعد شوية الشركة دي بقت دولة جوه الدولة، بقت بتعمل معاهدات مع دول وبتحارب دول وبتحتل أراضي وبتجمع ضرائب منها. كانت بتحكم أجزاء كبيرة من الهند بشكل مباشر، بتعين حكام وبتعمل قوانين خاصة بها، وكل ده كان بيتم بمباركة من الحكومة البريطانية لأن الشركة كانت يعني بتخدم على الأهداف التوسعية بتاعت الإمبراطورية البريطانية من غير ما الدولة نفسها تتكلف كتير أو تتورط بشكل مباشر في الأول. باختصار الشركة دي كانت فرع القطاع الخاص بتاع الاستعمار اللي بيوسع نفوذ بريطانيا وبيمهد لها الطريق من غير ما هي كدولة تحتاج أنها توسخ إيديها بقى. طب الشركة دي إيه علاقتها بالعالم العربي بقى؟ الخليج العربي كان فيه قراصنة بينهبوا سفن الشركة اللي رايحة من الهند لأوروبا، اللي هو يعني خراب مستعجل بالنسبة لهم. فالشركة استخدمت الأسطول الحربي بتاعها عشان تسيطر على المنطقة دي وتأمنها وتأدب القبائل اللي كانت بتنهى بالسفن على ساحل الإمارات وعمان حاليا، اللي كانوا بيسموه وقتها ساحل القراصنة، ساحل الحرمية. وبكده الخليج العربي اتحول لبحيرة بريطانية. بس لحظة كده، مين القراصنة دول؟ الإمارات، أو تحديدا تحالف قبائل القاسمي في الشرق ورأس الخيمة، اللي شركة الهند الشرقية اتهمتهم بأنهم بيهجموا على السفن البريطانية والعثمانية والعربية وبينهبوها. فالشركة بعتت حملة تأديبية مكونة من 16 سفينة لساحل الحرمية ده، والأسطول ده كان عنده أوامر أنه يهاجم مدينة رأس الخيمة ويحرق السفن والمخازن بتاعة القواسم اللي هم قراصنة. وفعلا الأسطول ده اتسبب في خسائر كبيرة جدا على مدار أكتر من سنة في رأس الخيمة وفي 4 مواني تانية للقواسم، وحرقوا لهم 60 سفينة كبيرة و43 سفينة صغيرة، واستولوا على حوالي 20,000 جنيه استرليني، قالوا إن القواسم سارقينهم منهم. الكلام ده في القرن 19 طبعا، فده مبلغ ضخم وقتها. عملوا كل ده وتنهم ماشيين راجعين مطرح ما جم. بس لأنهم ما قدروش يعملوا اتفاقية رسمية مع القواسم، فضلوا برضو يهجموا على سفنهم في الخليج. القواسم قدروا يعيدوا بناء أسطولهم من تاني في خلال 5 سنين، ورجعوا يغيروا على السفن تاني، أي سفن مش البريطانية بس. قامت بريطانيا بعتت حملة تانية من الهند سنة 1819 عشان تأدب العالم دي بقوات ضعف الحملة الأولانية وبتركيز أكتر على رأس الخيمة. الحملة دي مش بس نجحت في الاستيلاء على معظم سفن القواسم وحرقها، لكنها كمان وصلت للتسوية السياسية اللي معرفوش يوصلوا لها في الحملة الأولى. في يناير سنة 1820 شيوخ أبو ظبي ودبي وعجمان وأم القوين والبحرين وكمان عائلة القاسم اللي كانت بتحكم الشرق ورأس الخيمة وقعوا على معاهدة عامة بيتعهدوا فيها بوقف كامل ودائم لكل الهجمات على السفن البريطانية، وكمان قبلوا بمجموعة قوانين بحرية موحدة في مقابل ان هم يقدروا يتاجروا في كل المواني البريطانية في الخليج العربي والمحيط الهندي. الاتفاقية دي لانها سمحت لشيوخ القبائل دي ان هم يوصلوا للمواني اللي تحت سيطرة بريطانيا، ادت لكل الاطراف حافز اقتصادي عشان يحافظوا على السلام والامن على سواحلهم عشان الكل يفيد ويستفيد. الشروط دي اتاكدت تاني في المعاهدة الدائمة سنة 1853، واللي منعت اي حروب بحرية بين كل دول الخليج. والدول الصغيرة بتاعت ساحل الحرمية بقت معروفة باسم الإمارات المتصالحة، الإمارات المسالمة، بسبب الهدنة الرسمية اللي عملوها مع بريطانيا ومع بعض. دي كانت بداية فترة السلام البريطاني أو باكس بريتانيكوس في القرن 19، واللي فيها الخليج العربي اتحول لمحمية بريطانية خالصة. البريطانيين عمقوا سيطرتهم على الخليج أكتر عن طريق سلسلة من الاتفاقيات الثنائية اللي عملوها مع حكام كل مشيخة لوحدهم. في 1880 شيخ البحرين وقع اتفاقية خلت علاقاته الخارجية تحت السيطرة البريطانية، ووعد أنه هيمتنع عن الدخول في أي مفاوضات أو عمل أي معاهدات من أي نوع مع أي دولة أو حكومة غير الحكومة البريطانية من غير موافقة بريطانيا. والبريطانيين عملوا اتفاقيات مشابهة مع باقي مشايخ الخليج. في التسعينات من القرن 19 الإنجليز عملوا أكتر من كده، وخدوا من حكام الخليج تعهدات بعدم التصرف، واللي فيها اتعهدوا بأنهم مش هيتنازلوا ولا هيبيعوا ولا يرهنوا ولا يدوا لأي احتلال أجنبي أي جزء من أراضيهم إلا للحكومة البريطانية. بريطانيا خدت الإجراءات دي عشان تضمن إن لا الإمبراطورية العثمانية اللي من سبعينات القرن 19 كانت بتحاول تمد سيادتها على الخليج العربي، ولا أي منافس أوروبي ليها ممكن يهددوا سيطرة بريطانيا على الطريق البحري الاستراتيجي ده لإمبراطوريتها في الهند. الكويت وقطر الاثنين طلبوا الحماية البريطانية ضد التوسع العثماني وانضموا لمحمية الخليج في أواخر القرن 19. اعتماد بريطانيا المتزايد على البترول ادى للخليج العربي أهمية أكبر في القرن 20، لما البحرية الملكية البريطانية اتحولت من استخدام الفحم في السفن بتاعتها لاستخدام البترول. هنا بقى مشايخ الخليج بقى ليهم دور استراتيجي جديد في الخطط التوسعية البريطانية. سنة 1913 وينستون تشرشل اللي كان وقتها وزير البحرية البريطانية واجه مجلس العموم البريطاني بحقيقة الوضع الجديد واعتماد بريطانيا على البترول، وقال لهم احنا حاليا كل السفن الجديدة اللي بنبنيها للأسطول بتاعنا بتشتغل بالبترول بس. ونتيجة لده أولويات بريطانيا في الخليج العربي كبرت، وما بقتش بس تجارة واتصالات مع الهند، لا بقت بتعكس المصلحة الاستراتيجية الجديدة دي في البترول. أول بير بترول كبير في منطقة الخليج العربي تم اكتشافه في إيران في بداية القرن 20، والخبراء وقتها كانوا شايفين ان في كميات بترول ضخمة لسه هتكتشف في الدول العربية في الخليج. فالبريطانيين بدأوا يعملوا اتفاقيات مع مشايخ الخليج عشان ياخدوا حقوق حصرية للتنقيب عن البترول. حاكم الكويت ادى لبريطانيا امتياز التنقيب وتعهد انه هيسمح بس للأشخاص او الشركات اللي توافق عليهم حكومة بريطانيا ان هم ينقبوا عن البترول في أرضه. واتعملت اتفاقية شبهها مع حاكم البحرين. احتمالية وجود بترول مع التجارة والاتصالات البريطانية خلت الخليج العربي منطقة ليها أهمية استراتيجية خاصة جدا لبريطانيا، خصوصا لما قامت الحرب العالمية الأولى. في 1913 في دولة عربية جديدة ظهرت فجأة في زمن السلام البريطاني. الدولة دي ظهرت في الخليج العربي، دولة آل سعود، اللي تحالفهم في القرن 18 كان بيتحدى الحكم العثماني من العراق لحد مكة والمدينة، لغاية ما تهزموا على إيد قوات محمد علي باشا في 1818. آل سعود كانوا رجعوا شراكتهم مع أحفاد محمد بن عبد الوهاب عشان يبدأوا تحالف سعودي وهابي جديد، وعلى رأسهم كان قائد شاب اسمه عبد العزيز بن سعود. بن سعود وصل للحكم سنة 1902 لما هزم هو ورجالته منافسينهم القدام آل رشيد واستولى على الرياض ووسط الجزيرة العربية. رجالته أو جيشه اللي كانوا معروفين باسم الإخوان أو إخوان من أطاع الله كانوا جماعة دينية متشددة فكرها وهابي، وهدفهم نشر الفكر ده وفرضه في كل الجزيرة العربية. وطبعا كانوا بيبيحوا لنفسهم نهب وسرقة أي مدينة ترفض أنها تدخل تحت طاعهم. النهب ده خلاهم بمرور الوقت بقوا أقوى عصابة في شبه الجزيرة. بن سعود أعلن الرياض عاصمة لي، وعلى مدار ال 11 سنة اللي بعد كده استخدم الإخوان عشان يوسع الأراضي اللي تحت حكمه من داخل الجزيرة العربية لحد الخليج العربي. في 1913 بن سعود احتل منطقة الإحساء في شرق الجزيرة العربية وأخذها من الإمبراطورية العثمانية. العثمانيين كانوا حاولوا يضموا المنطقة العربية المعزولة دي لإمبراطوريتهم في أواخر القرن 19 في محاولة منهم إن هم يمدوا نفوذهم على الخليج العربي، المحاولة اللي البريطانيين كانوا لا يمكن يسمحوا بيها. وعلى ما جت 1913 كان يعني العثمانيين شبه تخلوا عن إدارتهم للمنطقة. السعوديين خدوا مدينة الهفوف، المدينة الرئيسية، من غير مقاومة، فظهروا كقوة جديدة مسيطرة على الأرض بين دول الخليج العربي. الإنجليز بقى لما لقوا نفسهم قدام حاكم خليجي جديد وقوي عملوا معاهدة مع بن سعود في أواخر 1915. المعاهدة دي أكدت اعتراف بريطانيا بقيادة بن سعود ومدت الحماية البريطانية على وسط وشرق الجزيرة العربية اللي كانت تحت سيطرته وقتها. في المقابل السعوديين تعهدوا أن هم مش هيدخلوا في أي اتفاقات أو تحالفات مع أي قوة أجنبية تانية، ولا هيبيعوا أي أرض لأي حد من غير موافقة بريطانيا الأول، وأنهم هيمتنعوا عن أي عدوان ضد دول الخليج التانية. يعني من الآخر بريطانيا حولت أراضي بن سعود لإمارة تانية مسالمة وتحت السيطرة. ولما عملوا الاتفاقية دي بريطانيا أدت لبن سعود 20,000 استرليني وراتب شهري 5,000 جنيه استرليني وعدد كبير من البنادق والرشاشات اللي كان المفروض يستخدمها ضد العثمانيين وحلفائهم العرب اللي وقفوا مع ألمانيا ضد بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. بس بن سعود ما كانلوش أي مصلحة في أنه يحارب العثمانيين في الجزيرة العربية، عشان كده استخدم أسلحة وفلوس بريطانيا عشان يحقق أهدافه هو الخاصة، واللي كانت بتتوجه أكتر ناحية غرب الجزيرة، منطقة الحجاز على البحر الأحمر واللي فيها مكة والمدينة، المدن المقدسة الرئيسية في الإسلام. هنا بقى طموحات آل سعود اصطدمت بمطالب حليف تاني لبريطانيا، الشريف حسين حاكم مكة اللي بريطانيا كانت عملت معاه تحالف في وقت الحرب في 1915. الشريف حسين زي بن سعود بالظبط كان بيحلم انه يحكم الجزيرة العربية كلها، والحلم ده كبر في دماغه اكتر لما اعلن الثورة العربية ضد الحكم العثماني، وبقت عينه على سوريا والعراق كمان مش الجزيرة العربية بس، خصوصا انه لما لقى بريطانيا بتدعمه ووقف جنبه. لكن بمحاربته للعثمانيين ونشر قواته على امتداد 1300 كيلومتر في الصحراء، الشريف حسين ساب منطقته وأرضه الحجاز مكشوفة وعرضة لهجمات قوات بن سعود. ولأن شبه الجزيرة العربية الواسعة دي ما كانتش هتسع طموحات الاتنين دول، على ما جيت 1918 الكفة بدأت تميل لصالح بن سعود. الصراع بين السعوديين والهاشميين بقى حتمي لما الشريف حسين أعلن نفسه ملك العرب وخليفة المسلمين في 1916 بعد اندلاع الثورة العربية، الحاجة اللي كانت مشكلة لأن حتى بريطانيا حلفائه اللي وعدوه بمملكة عربية كانوا مستعدين يعترفوا بيه كملك للحجاز بس، بالإضافة لمنصبه كشريف مكة. وطبعا بن سعود ما كانش ممكن يسيب الموضوع ده يعدي كده. طول الحرب العالمية الأولى بريطانيا حاولت تحافظ على السلام بين حلفائها العرب الاثنين وتخليهم يركزوا طاقتهم على محاربة العثمانيين، لكن معركة الزعامة بين السعوديين والهاشميين انفجرت في صراع مفتوح قبل شهور بسيطة من انهيار الجيش العثماني. بينما الملك حسين كانت قواته مستنزفة تماما على الجبهة ضد العثمانيين، بدأت توصله أخبار أن بن سعود عمال يوزع أسلحة على قبائل متحالفة معاه جديد، ودي طبعا الأسلحة اللي اديتها له بريطانيا. فالملك حسين بدأ الفار يلعب في عبه، قال لك أكيد الأسلحة دي هتستخدم ضدنا مش ضد العثمانيين. فبعت رسالة لبن سعود قال له فيها هو القبائل المتحالفين معاك دول متخيلين أن هم لما يقفوا قدام ربنا مش هيحاسبهم على قتلهم ونهبهم للمسلمين؟ وهل متخيلين ان ربنا يخليهم هم نفسهم في مأمن من اعتداءات الغير وهم بيحاربوا اخوانهم المسلمين؟ بن سعود اتجنن من الرسالة، فبعت قال له وانت مالك؟ ايه اللي حشرك في نجد؟ انا حر اعمل اللي انا عاوزه في ارضي. الملك حسين رد عليه وقال له لو كانت تصرفاتك فعلا مختصرة على نجد ما كانش هيهمني، انما انت ايه اللي جايبك تلعب على حدودي وتتحالف مع واحد من الولاة بتوعي؟ بن سعود كان اتحالف مع خالد بن لؤي والي او حاكم على منطقة على الحدود بين نجد والحجاز، بس تابع للحجاز، لكن بالرغم من ده حاكمها اعلن اتباعه للمذهب الوهابي ووضع مدينته تحت حكم بن سعود وحول ضرائبها من مكة لخزائن بن سعود. الموضوع ده ولع الدنيا ونتج عنه اول مواجهة مسلحة بين الهاشميين والسعوديين. الملك حسين بعت قوة فيها اكتر من 2600 جندي ما بين مشاة وفرسان عشان يستعيدوا المدينة اللي كان اسمها الخرمة، بس لقوها مدعومة برجال بن سعود الاخوان اللي هزموا الهاشميين هزيمة منكرة. بريطانيا قالت لك ايه اللبخ ده بقى، احنا متحالفين مع الاثنين عشان يحاربوا العثمانيين مش عشان يقعوا في بعض ويسيبوهم. فضغطوا على بن سعود انه يلم الدور ويلعب مع الملك حسين ما يتخانقش معاه. بن سعود ما كانش عنده مشكله لانه منتصر على الارض بالفعل، فكتب رساله للملك حسين بيكلمه فيها من طراطيف مناخيره وبيوصف نفسه فيها بانه امير نجد والاحساء والقطيف وتوابعهم، ووصف الشريف حسين بانه حي الله امير مكه بس، اللي هو حاجه يعني اخر احمد سعد وشوف انت فين وانا ابقى فين والجو ده. وقال له اما بخصوص موضوع حكم الخرمه اللي انشق عنك فده مش ذنبي والله، انت اللي معرفتش تحافظ على ولاء رجالتك، وانا حاولت اقنعه كتير والله واقول له عيب كده ما يصحش مش اصول، وهو مصر يعرس لي بدل ما يعرس لك، لغايه ما انت بعت في رجالتك يهجموا عليه وحصل اللي حصل بقى، يقصد طبعا العلقه للاخوان الدول الهاشميين. المهم في الاخر بن سعود اقترح هدنه على الشريف حسين ويبقى الوضع على ما هو عليه، وواقعيا يعني ده كان احسن عرض ممكن يطلع بيه الشريف حسين من بن سعود، اللي هو اعتراف متبادل بالحدود. بس الملك حسين ما فكرش في العرض اصلا، بل رجع الرساله لبن سعود من غير ما يفتحها، وبدل ما يسعى للهدنه بعت قوه تانية للخرمه في محاوله لاستعاده السيطره عليه، والمره دي جهزهم كويس وخلى على راسهم اكتر قائد بيثق فيه، وكان متخيل ان دول بقى اللي هيجيبوا النهي المره دي، لكن للاسف الحمله اتهزمت بكل سهوله برضو من قبل ما يوصلوا حتى للمدينه. الملك حسين يعني غمره غضبه واحباطه من الهزائم المتتاليه دي امر ابنه الامير عبد الله انه يقود حمله جديده ضد الخرمه، بس عبد الله ما كانلوش مزاج يدخل العركه دي، الراجل هو وجنوده استنزفوا في حصار الحاميه العثمانيه في المدينه لغايه ما استسلموا، فجنوده كانوا منهكين مش حمل ان هم يدخلوا معارك جديده دلوقتي، خصوصا مع الاخوان المجانين دول، دول انتحاريين مقتنعين ان اللي بيعملوه ده جهاد في سبيل الله وان اللي هيموت منهم هيدخل الجنه. بس الشريف حسين اصر والامير عبد الله ما قدرش يعصى، فخد قواته وطلع عشان يحارب الاخوان. الجيش الهاشمي قدر ينجح في البدايه، وفي طريقه للخرمه قدر يسيطر على مدينة تانية كانت أعلنت ولائها لبن سعود برضه، بس بدل ما يحاول يكسب ود أهلها ساب قواته تنهبهم عشان يخلوهم عبرة لمن يعتبر. التصرف اللي طبعا جاب نتيجة عكسية وخلى الناس يميلوا ناحية بن سعود أكتر، والناس فعلا يستغيثوا ببن سعود اللي يبعت رجالته فورا، والأمير عبد الله يلاقي نفسه متحاصر بجيش من الإخوان قوامه 4000 جندي هاجموا عليه وأبادوا الجيش بتاعه، أبادوه حرفيا. الجيش اللي كان تقريبا 1500 مقاتل ما فضلش منه غير يمكن 100 نفر، منهم الامير نفسه اللي نجا باعجوبه. المعركه دي كانت النهايه. بالمجزره دي بن سعود اعلن بشكل عملي ان هو اقوى حد في الجزيره العربيه ومحدش يقدر يقف قصاده، والشريف حسين ايقن ان ايامه في الحجاز بقت معدوده، وبدا ده ياثر على صحته واتزانه النفسي وقراراته. نتيجه المعركه دي كانت مفاجاه حتى لبريطانيا، الانجليز حسوا ان هم كانوا مستقلين ببن سعود واتفاجئوا بقوته، الحاجه اللي قلقتهم على توازن القوى اللي كانوا عاملينه في المنطقه، فبعتوا لبن سعود يقولوا له يلم الدور ويسحب رجالته من مدن الحجاز فورا والا يعتبر الاتفاقيات اللي ما بينهم لاغيه، وبريطانيا هتتدخل بنفسها عشان توقفه عند حده. بن سعود طبعا مش هيقف قصاد بريطانيا، فاستجاب وسحب قواته للرياض. بس عشان توازن القوى يرجع تاني الانجليز كانوا محتاجين يعملوا معاهده رسميه مع الهاشميين في الحجاز، لان من غير المعاهده دي بريطانيا مش هيبقى عندها اي اساس تحمي بيه حلفائها الهاشميين من السعوديين، وبريطانيا كانت تفضل ان المنطقه يكون فيها دول كتير بتوازن بعضها على انها تشوف قوه واحده مسيطره بتظهر وبتمتد ما بين الخليج والبحر الاحمر. عشان كده كان من مصلحتهم ان هم يحافظوا على الهاشميين كحاجز صد ضد بن سعود عشان ما يكبرش اكتر من اللازم. مع نهايه الحرب العالميه الاولى الحكومه البريطانيه كانت عاوزه تعمل المعاهده دي باسرع ما يمكن، فبعتوا لورنس العرب للشريف حسين عشان يعرض عليه الموضوع، بس فشل تماما انه يقنعه. الشريف حسين رفض تماما كل ملامح الشرق الاوسط الجديد اللي كانوا عاوزين يعملوه بعد الحرب، واعتبر ان دي خيانه لوعود بريطانيا ليه. رفض يحدد مملكته في الحجاز بس، واعترض على طرد ابنه الملك فيصل من دمشق واقامه انتداب فرنسي في سوريا، ورفض انتداب بريطانيا على العراق وفلسطين اللي كانت بتشمل وقتها شرق الاردن، واعترض على سياسة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. الإنجليز عملوا محاولة أخيرة عشان يوصلوا لمعاهدة في 1923، بس الملك رفض يوقع عليها، وكانت النتيجة إنه خسر الحماية البريطانية. في نفس الوقت اللي كان فيه بن سعود بدأ يتحرك عشان يغزو الحجاز، الغزو اللي بدأوا بجس النبض بإنه يهجم على الطائف عشان يشوف بريطانيا هيكون رد فعلها إيه. الإخوان استولوا على الطائف وقعدوا ينهبوا فيها 3 أيام متواصلة. أهل الطائف قاوموا الوهابيين اللي ردوا بعنف شديد وقتلوا مئات من أهلها، وناس كتير هربت. سقوط الطائف عمل صدمة في الحجاز كله. أعيان القبائل اجتمعوا في جدة وأجبروا الملك حسين إنه يتنازل عن العرش. كانوا متخيلين إن بن سعود بيهاجم الحجاز بسبب عداوته للملك حسين، وإن لو الملك اتغير المشكلة هتنتهي والملك حسين يستجيب ويعلن ابنه علي ملك بداله ويسافر لمنفاه الاختياري. لكن كل ده ما وقفش بن سعود، بالعكس شجعه أكتر، فاستولى على مكة بلا أي مقاومة من أهلها. بن سعود بعت رسائل لبريطانيا عشان يعرف رد الفعل إيه على اللي عمله لغاية دلوقتي، فاطمن لما عرف إن بريطانيا خلاص رفعت إيدها عن الشريف حسين، فكمل غزو للحجاز وحاصر مدينة جدة والمدينة المنورة، والهاشميين صمدوا سنة كاملة ضد الحصار. لكن في النهاية الملك علي استسلم وسلم الحجاز لبن سعود وسافر لأبوه في المنف، وبكده بن سعود أصبح سلطان نجد وملك الحجاز. بقى تحت سيطرته مساحة أرض شاسعة خلته في مكانة تانية خالص غير باقي حكام الإمارات الخليجية اللي كل واحد منهم كان يدوب بيحكم متر في مترين. بريطانيا طبعا ما كانش فيه قدامها غير انها تعترف بالوضع الجديد وتعمل معاهدة جديدة مع الملك عبد العزيز تعترف فيها باستقلاله وسيادته الكاملة من غير اي قيود على علاقاته الخارجية زي ما كان قبل كده. واستمر بن سعود في توسيع نفوذه لغاية ما سيطر على معظم شبه الجزيرة العربية، وغير اسم مملكته للمملكة العربية السعودية في 1932. وفي النهاية المعادلة بقت واضحة، بريطانيا كسبت البحر وبن سعود كسب الأرض، وكل ده بسبب غلطة عمر بريطانيا اللي ما كانش يخطر في بالها ان السعودية هيطلع فيها بترول، وقال ما كانوش سمحوا بأي حاجة من دي تحصل. الإنجليز أمنوا مصالحهم في الخليج وطريق البترول، لكن في قلب الجزيرة العربية خطتهم فشلت. حليفهم بن سعود استخدم سلاحهم وفلوسهم عشان يحقق أهدافه هو مش أهدافهم هم، وحليفهم التاني والأهم الشريف حسين اللي بدأ الثورة العربية بناء على وعودهم خسر كل حاجة، خسر مكة وخسر الحجاز ومات في المنفى وهو حس بالخيانة. السؤال دلوقتي، بريطانيا هتعمل ايه مع أولاد الشريف حسين؟ هل هتسيب حلفائها الهاشميين اللي ضحوا بكل حاجة كده؟ وينستون تشرشل اللي كان بيدور على بترول الخليج هو اللي لقى حل للمشكلة دي، حل سياسي أو طردية هيرسم بها حدود بلاد جديدة من الصحراء، بلاد اسمها العراق والأردن، بس دي حكاية تانية، فنشوفكم على خير إن شاء الله.